إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الفرائض إلى ميراث الجد، وقد عرفنا في ذلك مسائل: الأولى إجماع العلماء على أن الأب يحجب الجد، والثانية اختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو للأب، والثالثة في كيفية توريث الجد مع الإخوة، ووصلنا إلى الرابعة وهي المسألة الأكدرية. نعرفها أولا ثم نعرف لماذا سميت الأكدرية. قال: وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا، فهذه هي الأكدرية. توفيت وتركت زوجا وأما وشقيقة وجدا، شقيقة أو لأب. فإن العلماء اختلفوا فيها، فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف لأنه ليس هناك فرع وارث، وللأم السدس، وذلك لوجود الجد الذي هو كالأبي، وللأخت النصف كما هو يعني صريح الآية: وإن كانت واحدة فلها النصف، أو كما في الآية الأخيرة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وللجد السدس. قال: وذلك على جهة العول. فأنت لو كتبت هذه أو هؤلاء الورثة ستجد المقام المشترك هو ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقة النصف هو ثلاثة، وللجد السدس هو واحد. إذا جمعت هذا فيصبح كم؟ ثمانية. فهذا معناها عالت، يعني كانت ستة صارت ثمانية، عالت يعني زادت. فهذا بالنسبة لي عمر بن مسعود رضي الله عنهما. قول الثاني: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث، فجعلوا حال الأم مع الأب يختلف عن حالها مع الجد، وللأخت النصف وللجد السدس فريضة. فعلى هذا يكون أصلها من ستة وتعول إلى كم؟ وتعول إلى تسعة. الزوج له النصف والأم لها الثلث اثنان، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والجد له السدس. فإذا جمعت هذه الأنصبة تكون تسعة. فهذا قول علي وزيد. السلام عليكم وبركاته. إلا أن زيدا إلا أن زيدا، فإذا علي يقف على العول أنها عالت، لكن زيد يزيد عليه، يزيد على علي أنه يجمع سهم الأخت والجد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف ذلك؟ الآن عندنا الشقيقة كم؟ النصف. والجد لو أردنا أن نأتي بالنسبة الصحيحة بينهما فكيف ذلك؟ السدس والنصف، نوحد المقامات، إذن كم؟ 1/6 و3/6، تصبح النسبة كم؟ 1/3. يعني الجد 1 والشقيقة كم؟ فتصبح النسبة هكذا. ثم يجمع نصيب الشقيقة مع الجد ويوزع عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو كتبت المسألة فأصبح عندك الزوج 3 والأم 2 والشقيقة 3 والجد 1 حسب النسبة، وتعود المسألة إلى كم؟ إلى 9، فنضرب في 3 عشان نعرف نقسم، فتصبح المسألة من 27، فالزوج له 9 والأم لها 6 والشقيقة والجد لهم كم؟ 12. نقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للشقيقة 4 وللجد 8. هذا بالنسبة لزيد. قال: وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد، وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، وهذا من أسباب تسميتها بالأكدري، لأنه بعد أن يعني بعد أن أعطى الفروض جمع الفرضين وقسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يعني غريب في الفرائض. قال: وبقول زيد قال مالك وأيضا الشافعي وأحمد. وقيل إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها، وهذا كله على مذهب من يرى العول، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار، لأن لا بد من إعطاء الفروض التي أمر الله عز وجل بها، فأنت تعطي الفروض فتجد المسألة زادت سهامها، فإذا ما في حل إلا أننا نعيلها، فبدل مثلا ما كان 3/6 يصبح 3/9، الستة عالت إلى 9. فبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار. في الفوائد الجلية صفحة 41 قال: وسميت الأكدرية بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة ألا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس. فالذين قالوا بالتشريك بين الجد والإخوة قالوا إذا لم يبق إلا السدس يأخذه ليش؟ يأخذه الجد، ولا يرث معه الإخوة شيئا. لكنهم استثنوا هذه الصورة، فمن أجل استثنائها إنما استثنوها، فاستثناؤها يعني كدر عليهم أصولهم، كما أنه يكون لك أصول تمشي عليها فتأتي في بعض الحالات وتخالف هذه الأصول، فهذه الحالات يعني كدرت عليك. وفي تسهيل الفرائض أيضا للشيخ ابن عثيمين صفحة 32 قال: وسميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في ثلاثة أمور. الأول أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت، فأنت لو أخذت نصف وثلث، نصف للزوج وثلث للأم، يبقى إيش؟ سدس. المفروض يأخذه لإيش؟ يأخذه الجد. فهنا ما أسقط الإيش؟ الأخت، مع أنها المفروض أن تسقط. الثاني أن مسائل هذا الباب لا تعول، يعني مسائل الجد والإخوة الأصل أنها لا تعول، وها هنا إيش؟ عالت. الثالث أنه في غير المعادة، والمعادة ستات، لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها. يقول الشيخ: وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها. من أي جهة؟ قال: حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسم بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني. صحيح؟ إذا كان هذا فرض وهذا فرض، هذا فرض للشقيقة وهذا فرض للجد، كيف نجمع الفرضين ثم نعيد القسمة مرة أخرى؟ فمن أجل هذا سميت الأكدرية. وأيضا تلاحظ يعني أن هذه المسألة فيها يعني شيء من جهة الحساب، حتى نظموا فيها نظما، يعني يلاحظ أن هذه المسألة من كم؟ من 27، من 27 ثلثها كم؟ 9. هذا الثلث أخذه ليش؟ الزوج. طيب كم يبقى من 27؟ 18. خذ الثلث كم؟ 6 أخذته الأم، يبقى كم؟ خذ الثلث 4 أخذته الشقيقة، والباقي لليش؟ للجد. فتلاحظ أنها إيش؟ ها أثلاث. فقال قائلهم: ما فرض 4 يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقعي، فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع، ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى، وما يبقى نصيب الرابع وهو الجد. فهذا بالنسبة للمسألة الأكدرية. نرجع إلى العول. قال: وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار، إلا طبعا في يعني باب الإيش؟ باب الجد والإخوة. إلا ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. هكذا يقول ابن عباس. قيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر الله؟ قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله. إيش يعني إلى فريضة أخرى؟ يعني حجب نقصا. فمثلا الأم لها الثلث تحجب إلى ليش؟ إلى السدس، فهذه يكون مما قدم الله، يعني أنها لا تحرم وإنما تحجب من إلى. قال فهي ما قدم الله. قال وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله، كالعصبات مثلا. قال فالأول مثل الزوجة والأم، فالزوجة تنقص من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. قال والمتأخر مثل الأخوات والبنات، الأخوات والبنات. إذا كانت بنتا واحدة مثلا تأخذ النصف، بنت ابن تأخذ التكملة، تكملة الثلثين. قال فإذا اجتمع الصنفان بدأ من قدم الله، فإن بقي شيء فلمن أخر الله، وإلا فلا شيء له. قيل له فهلا قلت هذا القول لعمر؟ قال هبته. الآن لو أردنا أن نحل الأكدرية على مذهب ابن عباس فكيف ذلك؟ طبعا الزوج والأم هذا مما قدم الله، فالزوج له ليش؟ ها؟ النصف، والأم لها الثلث. طيب الشقيقة والجد هذا مما أخر الله، لأن أحيانا ما يبقى له شيء، فإذا الباقي كل من؟ ها؟ للشقيقة والجد. الباقي كم؟ الزوج له كم؟ اللي هو كم؟ ثلاثة، لأن أصل المسألة من ست، والأم لها اثنان، المجموع كم؟ خمسة، يبقى كم؟ واحد. فالواحد هذا نجعله للشقيقة والجد معا، فنضرب المسألة في كم حتى نحل، لأن واحد للشقيقة والجد. إذا جعلنا على مذهب زيد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا بنضرب المسألة في ثلاث، ثلاثة في ستة 18، ثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في 2 بستة، والواحد نضرب في ثلاث. الثلاث هذه يكون للشقيقة كم؟ واحد، وللجد اثنان. فهذا حل الأكدرية على مذهب ابن عباس، لأنه لا يقول بالعول، هذا بحسب ما روي عنه. طيب النقطة الخامسة في باب الجد والإخوة. قال وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأبي، أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأبي. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا إنما يتصور في حال المقاسمة فقط، لأن الشقائق إنما يعدون الإخوة الأب على الجد من أجل أن يكون نصيبهم أكثر، وهذا إنما يكون في المقاسمة. هذا نبه عليه في صفحة 33 في التسهيل. قال فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئا. يعني مثلا أربعة إخوة شقة وثلاثة إخوة ليش؟ لأب. فماذا يقولون للجد؟ يقولون نحن كم؟ نحن سبعة. فيعدون عليه الإخوة لأب، فإذا بيأخذون ميراث إيش؟ سبعة، ثم يحجبون الإخوة لإيش؟ الإخوة لأب. فإذا هم يعني يعدونهم على الجد ولا يرثون شيئا. قال ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئا. طبعا إلا صورة واحدة وهي ماذا؟ قال إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة فيكون عندنا جد ويكون عندنا إيش؟ أخت شقيقة واحدة ومع إخوة لأب. قال فإنها تعاد الجد بإخوتها للأب ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وهي النصف. يعني تعد عليه الإخوة لأب إلى أن تستكمل فريضتها وهي النصف. قال وإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها. يعني هي تأخذ النصف وإن بقي شيء زيادة على النصف فيأخذه إخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. فإذا صار الإخوة الأب يعدون على الجد ولا يرثون شيئا إلا في هذه الحالة إلا إذا كان الأشقاء يعني أختا شقيقة. والذين يتكلمون في مواريث أيها الإخوة يذكرون أن صور المعادة كم صورة؟ 68 صورة ويزيدون عليها 4 أخرى فتكون كم؟ 72 صورة للمعادة. وانت عرفت ايش هي المعادة؟ المعادة ان الاخوة الاشقاء يعدون على الجد الاخوة الايش؟ الاخوة الاب ولا يرثون معهم شيئا. فيمكن ان تراجع الفوائد الجلية صفحة 38 وتسهيل الفرائض صفحة 32 والتحقيقات الفرضية صفحة 150. فهذه يعني هذا من باب المعرفة بالشيء. فاحنا عرفنا معنى المعادة وأن لها صورا إيش؟ صورا كثيرة تصل إلى هذا العدد يعني إلى 72 صورة. فهذا بالنسبة لمن؟ لزيد. إذا كان هناك إخوة لأب مع الأشقاء مع الجد. القول الثاني فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب. كان لا يلتفت إليهم لأنهم محجوبون والمحجوب لا أثر لهم. فكيف نعده على الجد وهو محجوب؟ المحجوب كالمعدوم. ولذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أيها الإخوة في المسألة السابقة التي ذكرناها وهي مسألة إيش؟ أبواني وإخوة. الإخوة محجوبون بالإيش؟ ها؟ بالأب. فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لأن المحجوب لا أثر لهم. فكذلك عليها هنا قال الإخوة الأب محجوبون بالأشقاء فإذا لا أثر لهم. فكان لا يلتفت هنا الإخوة الأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم. تقول والمحجوب لا أثر لهم كما في مسألة أبوان وإخوة. يقول قائل كيف هذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها والله تعالى يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ها؟ إن كان له إخوة إيش؟ ها؟ يأخذون. فهم يحجبونها من الثلث إلى السدس من أجل أن إيش؟ من أجل أن يأخذوه. فأما إذا كانوا لا يأخذونه فإذا ما الفائدة في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ هذه وجهة نظر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: ولأن هذا الفعل أيضا مخالف للأصول. ما هي؟ قال: أعني أن يحتسب بمن لا يرث. فكوننا نحتسب بمن لا يرث بالمحجوب فهذا مخالف للأصول. طيب، النقطة السادسة في هذا الباب وهو باب الجد والإخوة، النقطة السادسة في مسألة تسمى المسألة الإيش؟ المسألة الخرقاء. وإنما سميت الخرقاء لأن كثرة الأقوال فيها خرقتها. تعرف الثوب لما أو الورقة، يعني عندما تكثر فيه الأقوال فكأن الأقوال هذه خرقتها فسميت الخرقاء. ويمكن أن تكون من الخرق ليس من الخرق، والخرق هو العجز. أخرق مؤنثه إيش؟ خرقاء. خرقاء يعني عاجزة بمعنى إيش؟ معجزة. عاجزة بمعنى معجزة لأنها يعني أعجزت الإيش؟ الفقهاء، فاختلفوا فيها هذا الاختلاف. قال: اختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء، وهي أم وأخت وجد، على خمسة أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد، وحجبوا به الأخت، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأبي، وهذا هو القول الصحيح والمريح. قول الثاني: وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد، وما بقي للجد، فلم يكن الجد في القوة كالأبي ليحجب الأخت، فبقيت وأخذت فرضها والباقي للإيش؟ للجد. هذا قول علي رضي الله عنه. قول الثالث: وذهب عثمان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. قول الرابع: وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس. وكان يقول: معاذ الله أن أفضل أما على جد. القول الخامس: وذهب إيش عندك أبو عبد السلام؟ عندك زيد؟ جيد، لأن في بعض النسخ غير موجود. وذهب زيد كما في القوانين الفقهية لابن جزي الأول 257. وذهب زيد بن ثابت إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، على هذا التشريك الذي أنكره عليه يعني غالب الفقهاء. فهذا ما يتعلق بباب الجد. الباب الذي بعد ذلك: قال: ميراث الجدات. ميراث الجدات. وأيضا يعني نقسم كلامه إلى نقاط. النقطة الأولى: قال وأجمعوا، فيها فقط يعني ثلاث نقاط. الأولى: وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس ما عدم الأم. الجدة أم الأم لها السدس ما عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم الأبي عند فقد الأبي السدس، فإن اجتمع كان السدس بينهما. فهذا محل إجماع بين الفقهاء، فإذن هم أجمعوا على إيش؟ على جدتين، أم الأم أم الأب، هذا سهل، كل واحدة لها السدس، فإن اجتمع فيشتركان في الإيش؟ السدس. النقطة الثانية، واختلفوا فيما سوى ذلك، يعني في الجدات غير هاتين الجدتين. نقرأ كلام ابن رشد أولا وبعد أن نعلق عليه، ثم نذكر تحقيق شيخ الإسلام للمسألة هذه، مسألة الجدات، في الفتاوى 31-352. قال واختلفوا، يقول ابن رشد واختلفوا فيما سوى ذلك، ونعد 5 أقوال. الأول، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعددهما سواء. ما هو القعدد؟ القرب. قعددهما يعني قربهما من الميت سواء، يعني مثلا أم الأب وأم الأم درجة درجة. طيب مثلا أم أب الأب صارت الآن 3 الحين، إذا كان قعددهما يعني قربهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد، يعني إذا كانت أم الأب الجدة التي هي أم الأب أقعد، يعني إيش؟ يعني أقرب. وأما إن كانت أم الأم أبعد فبعدها لا يمنعها، بعدها لا يمنعها من الميراث. فالتي يشترط فيها القرب هي إيش؟ أم الأب. قال فإن كانت أم الأم أقعد أي أقرب إلى الميت كان لها السدس، ولم يكن للجدة أم الأب شيء. فإذن هذا بالنسبة لقول زيد وأهل المدينة، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما بشرط أن تكون إيش؟ أن يكون سواء، أو تكون أم الأب أقرب. أما إذا كانت أم الأم أقرب فتستأثر بالسدس. القول الثاني، وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها السدس، وبه قال علي رضي الله عنه. هذا القول الثاني عن زيد، وبه قال علي أنهما إذا اختلفتا في الدرجة في القرب من الميت فالأقرب هي التي تكون أحق بالثلث. قال وبه قال علي رضي الله عنه، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري وأبو ثور. حتى الآن صحيح، كمل. قال وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين. قوله وهؤلاء لا يدخل فيهم أبو حنيفة من ناحية الإيش؟ من ناحية العدد. أبو حنيفة يدخل معهم في ماذا؟ ها؟ في توريث الجد الإيش؟ الأقرب. ولا يدخل معهم في عدد الجدات، لأنه قال وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهم. نقول أبو حنيفة رحمه الله يورث كل جدة صحيحة، فأبو حنيفة يخالف في أنه يورث كل جدة صحيحة كما سيأتي. وأكثر عدد من الجدات الصحيحة 4، أكثر عدد من الجدات الصحيحة أربعة كما سنبين، أربع. القول الثالث وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب. إيش هم اللي من قبل الأب؟ أم الأب وأم أب الأب. أبو الأب اللي هو من؟ الجد. فصار يعني أم الأب وأم الجد لكن من جهة الأب. قول الرابع وكان ابن مسعود يورث أربع جدات، أم الأم صحيح، أم الأب نعم، أم أب الأب عن الجد نعم، الرابعة هذه لا، وهي ماذا؟ أم أب الأم. تقول هذه جدة فاسدة، لأن ضابط الجدة الفاسدة كل أنثى أدلت بذكر بين أمين. فكيف تعرف الجدة الفاسدة التي لا ترث؟ التي تدلي للميت بذكر بين أمين، مثل هذه أم أب الأم، أم أب الأم، فهذه فهذا ذكر بين أمين. قال أبي قال الحسن بن سيرين وكان ابن مسعود يشرق بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن، خلافا لما تقدم، ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة، يعني ما من جهة الأم ومن جهة الأب، فكان يسقط القصوى بالدنيا. القول الخامس وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس. صحيح هذا شاذ، أن تقام الجدة وتجعل كليش كالأم. في التحقيقات الفردية صفحة 99 قال والجدة ليست كالأم فترث السدس مطلقا، وشذ ما روي عن ابن عباس أن لها الثلث عند عدم الأم والجمع من الإخوة. وأجاب الجمهور بأنهم ألحقوا الجد بالأب لقوته ولم يلحقوا الجدة بالأم لضعفها، فهذا مما يتنبه إليه، يعني الجد يلحق بالإيش؟ بالأب لقوته، بخلاف الإيش؟ الأم فإنها أضعف، فلا تكون الجدة كالأم تماما. قال فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي، وطبعا مالك وأحمد، ومن قال بمذهب زيد ما رواه مالك، تقول أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، صححه الحاكم وأقره الذهبي، ولكنه ضعيف في الإرواء 1680، وفي ضعيف أبي داود 497. لكن سيأتي أيها الإخوة أن هذه المرويات الضعيفة مع المراسيل تتقوى لما نقله ابن نصر من اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، فهذا اتجاه مهم في التصحيح والتضعيف، ما يهمل، ما ينبغي أن يهمل. عندك أشياء مثلا ضعيفة ومراسيل واو، لكن إذا عمل بها فهي تتقوى من هذه الجهة، كما يذكر شيخ الإسلام في المراسيل التي ترد في تفسير يعني بعض الآيات، فتكون مراسيل كثيرة وتختلف مخارجها فيعني تتقوى. فكذلك ها هنا، فهذا الذي نقله ابن نصر من اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك مما يعني يكون طريقا لتصحيح هذه الآثار، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. سبحان الله، شوف كيف الحكم، فارجي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ هذا يعني للتثبت والتقوية. فقال محمد بن مسلمة: فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه أبو بكر لها. ثم جاءت الجدة الأخرى التي يعني من قبل ليش؟ من قبل الأب، إلى عمر ابن الخطاب تسألوا ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. قال: وروى مالك أيضا، انظر تحت الإرواء 1681، أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر. أي جدتان؟ أم الأم، أم الأب. فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم بس دون التي من قبل الأب. فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. ليش يا شيخ؟ لأنه يكون إيش؟ ابن ابن، لأنه يكون ابن ابن. فجعل أبو بكر السدس بينهما، يعني بين الجدة التي هي أم الأم والجدة التي هي أم الأب. قالوا: فواجب ألا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة. نعم، هذا بالنسبة الذي قال لا يرث إلا إيش؟ جدتا، إلا جدتا أم الأم. طبعا مهما إيش، مهما إيش يا شيخ، علت أم 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 أم، المهم تصل إلى الميت كله بأمهات. وإيش كمان؟ وأم الأب. إيش يعني أم الأب؟ أم أبي 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 وأنت ماشي، فتصل إلى الميت بإيش؟ بآباء، تصل إلى الميت بآباء، تصل إلى أب الميت بأمهات. إذن الأولى أم الأم التي تصل إلى الميت بأمهات، والثانية تصل إلى أب الميت بأمهات أيضا، يعني أم 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 الأب. قال: وأما عمدة من ورث الثلاث جدات، فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. فإيش يكون الثلاثة التي تصل إلى الميت بإيش؟ بأمهات، أم 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 الأم. والثانية التي تصل إلى أب الميت بأمهات، أم 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 الأب. طيب والثالثة هذه تصل لمن؟ تصل لجد الميت من قبل الأب بأمهات أيضا، فتكون إيش؟ أم 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 أب الأب. فهذه ثلاث جدات فاحفظها، التي من قبل الأم تصل إلى الميت بأمهات، والتي والأخرى الثانية تصل إلى أبي الميت بأمهات، والثالثة تصل إلى جده الذي هو أبو الأب بأمهات أيضا. فهذه الثلاثة كلها تصل بأمهات. قال طبعا هذا الثالث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 1682، وهناك نقل عن ابن نصر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. قال وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها، تشبيه إيش؟ تشبيه إيش؟ أم أبي الأم بالجدة للأبي، الجدة للأب اللي هي إيش؟ أم أبي الأب. فشبه ابن مسعود أم أبي الأم بأم أبي الأب. تقول وهذا التشبيه ضعيف، لماذا؟ لأن هذه الجدة التي تدلي بذكر بين أمين هذه فاسدة. قال لكن الحديث يعارضه، اللي هو الحديث المتقدم عن إبراهيم، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.